الدرس الثاني هو لطائف الكلم في العلم. يقول المصنف رحمه الله: العلم باللسان عند العرب كالعلم بالسنن عند أهل الفقه. قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: العلم باللسان عند العرب كالعلم بالسنن عند أهل الفقه. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تبين أهمية معرفة علم اللغة العربية، لأن المراد بقوله العلم باللسان، المراد باللسان اللغة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم. فمعنى اللسان اللغة. وإذا قيل علم اللسان أي علم اللغة، علم الألسنة علم اللغات، وهكذا. واللغة يعرفها أهل العلم. ما معنى اللغة؟ قال أهل العلم: اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. ما هي اللغة؟ اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، عربية كانت أو أعجمية. هذا معنى اللغة بشكل عام، ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. وأما لغة العرب، اللغة العربية، فمعناها الألفاظ التي يعبر بها العرب عن مقاصدهم، الألفاظ التي يعبر بها العرب عن مقاصدهم. هذه لغة العرب. العلم باللسان أي باللغة، العلم باللغة عند العرب قد كان مهما، العلم باللغة العربية، العلم باللغة العربية علم مهم جدا، له ثمرات جليلة، فمنها إصلاح اللسان، وبها يظهر جمال الرجل. حتى سئل بعضهم فقيل له: ما الجمال في الرجل؟ قال: فصاحة لسانه وفهمه للغته، أن يفهم اللغة وأن يفصح بها، أن يبينها. ومن ثمار معرفة اللغة العربية زيادة العقل، لذا قال شعبة: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وهكذا تجد أن من فطن وفهم وفقه اللغة العربية تجده واسع المدارك محيطا بالعلوم بإذن الله سبحانه وتعالى. من يحفظ البيتين في بيان أهمية اللغة لا سيما علم النحو في كونه مصلحا للسان موضحا للبيان، من يحفظ؟ النحو يصلح، النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. كي يقوم لسانك ويستقيم بلغتك لا بد من معرفة قواعد اللغة العربية، لا بد من معرفة أصول اللغة العربية لا سيما علم النحو. وقد كان الأوائل يكرهون اللحن والخطأ في الكلام، كانوا يكرهونه ويحبون المحافظة على اللسان من الأخطاء العربية، ولذا ذكر عن بعضهم أنه قال: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. مرض الجدري في الوجه إذا نظر إليه الشخص، كذلك اللحن والخطأ في الكلام العربي يسبب اشمئزازا في النفس، وهذا عند من يعرف اللغة العربية. أما من كانت عنده الأمور هكذا فإنه إذا تخللت، لا نتجاوز، إذا تخلل بلسانه هكذا وهكذا فرفع المنصوب وخفض المرفوع قال هذا فصيح، وهو لا يعرف أنه قد هشم اللغة العربية وكسر رأسها وأطرافها، ويقول فصيح فصيح وبليغ وما من ذلك الكلام، مع أنه إذا جئت إلى أصول اللغة العربية وإلى قواعدها تجده قد جاوز الحد في ذلك. العلم باللسان عند العرب مهم كالعلم بالسنن عند أهل الفقه، كالعلم بالسنن عند أهل الفقه. أهل الفقه هم أهل المعرفة بالأحكام الشرعية، أهل المعرفة بالأحكام الشرعية. وتأملوا حين يكون الشخص فقيها وهو لا يعرف السنن كيف يكون ذلك، لا يعرف هذا من السنة أو ليس من السنة ويسمي نفسه فقيها، لا يكون حتى يوافق ما ذكر أهل العلم من الاهتمام والمعرفة بسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآدابه. وقد مر معنا بيان معنى السنن وكذا معرفة الفقه. ومما يعاب على المتعلم وطالب العلم عدم معرفة السنن، لا يعرف أن هذه سنة، ولربما مكث فترة من الزمن في مجالس العلم. فلو سألت سؤالا عن بعض السنن مثلا، فقلت: كم يرفع المصلي يديه في صلاته، كم مرة أو في كم موضع يرفع يديه؟ السؤال الأخير هو هذا المطلوب، كم يرفع المصلي يديه أثناء الصلاة، في كم موضع يعني، في كم موضع؟ طيب، هذا سؤال مهم حتى يكون الشخص فقيها يعرف ما هي السنن من غيرها. طيب، هذا نختار شخصا عندك في أربعة مواضع، هاتها: عند تكبيرة الإحرام، طيب، الثانية عند الرفع من الركوع، طيب، والثالثة القيام، لا نريدها بالترتيب، أنت قفزت يعني بخطوة هكذا. صحيح أن العدد أربعة مواضع، يرفع يديه في أربعة مواضع من صلاته، ها، كي يعرف الشخص السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندك يا أبا هشام كم موضع؟ أربع مواضع، هاتها: عند التكبيرة، تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع يرفع يديه ويركع، ثم عند الرفع من الركوع، رفع رأسه من الركوع رفع يديه أيضا، الرابعة عند القيام من التشهد الأوسط. هذه أربعة مواضع، انظروا معرفتها يصبح الشخص إيش؟ فقيها، يصبح الشخص فقيها. طيب، نسأل سؤالا آخر في معرفة السنن. طيب، ما هي الجلسة التي تكون مستحبة وما سواها من الجلسات واجبة؟ ها، جلسة مستحبة وما سواها من الجلسات واجبة، يعني جلسة في الصلاة، في الصلاة وما سواها من الجلسات واجبة. نعم يا أباي، لحظة أعيد السؤال ليزيد التركيز أو الانتباه. جلسة يجلسها المصلي هي مستحبة، يعني فعلها أجر لاقتدائه بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما سواها من الجلسات في الصلاة واجبة. أظن قد وصلت أو أعيد؟ طيب، جلسة ماذا؟ الاستراحة. هذه الجلسة مستحبة، متى؟ عند النهوض للركعة الثانية أو الركعة الرابعة. أنتم معي؟ عند النهوض للركعة الثانية يجلس ثم يقوم، هذه مستحبة، أو الركعة الثالثة ليقوم للرابعة يجلس، هذه جلسة تسمى لدى أهل العلم بجلسة الاستراحة، للنهوض براحة، للنهوض إلى الثانية والرابعة بإيش؟ بارتياح. فهمت يا بلال؟ ما هي هذه الجلسة المستحبة؟ طيب، إذن هكذا يعرف الشخص المسائل التي هي من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كي يصير حينئذ ايش؟ فقيها. طيب، من قائل العلم باللسان عند العرب كالعلم بالسنن عند اهل الفقه؟ القائل هو الامام الشافعي. فمن هو الامام الشافعي؟ هو محمد ابن ادريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع القرشي المطلبي. المطلبي كنيته أبو عبد الله، ولد بمكة سنة 150 من الهجرة، نشأ على حب اللغة العربية من صغره، تلقن حتى برع وهو صغير السن، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ كتاب الموطأ للإمام مالك في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 10 سنين. كان يعرض على الإمام مالك الأحاديث من حفظه، كان يعرضها عليه من حفظه، والناس يعرضونها عليه من كتبهم التي كتبوها وهو يعرض من حفظه. مات أبوه وهو صغير فنشأ يتيما، وما أعظم اليتم، كيف يصير الرجل أو اليتيم رجل أمة؟ اليتيم يصير رجل أمة، لا رجل نفسه وأهله فقط، بل رجل أمة. كانوا يلقبونه في مكة بناصر الحديث، لأنه كان قويا المعرفة بالحديث، وكذا أيضا مؤازرا ومناصرا للمحدثين. لم يتم 20 حتى صار مؤهلا للفتيا وللتصنيف والتأليف وغير ذلك. صرح عدد من أهل العلم بأنه المجدد لأمر الدين على رأس 200، صرح عدد من أهل العلم بأنه المجدد لأمر الدين على رأس 200 من العام الهجري. وقد كان العلماء في زمانه يجلونه إجلالا كبيرا، حتى كان بعضهم يقول الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، كم أفاد وكم نفع الله عز وجل به، وسيرته مليئة بالأخبار والروايات. لو استرسل أحد في ذكر ترجمة الإمام الشافعي، ولكن تكفي هذه الإلماحة. وقد توفي الإمام الشافعي 240 من الهجرة، فرحمه الله مجددا، كان مجددا على رأس 200. وما هو المرجع لهذه المقالة؟ كتاب ألفه رحمه الله وانتفع الناس به كثيرا، ولا يزال العلماء يأخذونه ويدرسونه ويفهمون مقاصده ومعانيه. اسمه الرسالة. مع أن الشافعي رحمه الله لم يسمي هذا الكتاب الرسالة، لم يسميه بهذا الاسم، وإنما كان يسميه الكتاب أو كتابي أو كتابنا إذا ذكره. وهذه التسمية ظهرت في عصره، رسالة الإمام الشافعي، قالوا بسبب أنه أرسلها إلى عالم من علماء الحديث في زمانه وهو عبد الرحمن ابن مهدي، حتى غلبت عليه هذه التسمية فقيل للكتاب الرسالة، قيل للكتاب الرسالة. لما وصل الكتاب أو الرسالة إلى ابن مهدي الذي طلب منه أن يفيده في علم الحديث والفقه والأصول وغير ذلك واللغة، لما قرأ الرسالة ازداد الإمام الشافعي تعظيما في نفسه، حتى قال عبد الرحمن ابن مهدي أحد علماء الحديث في عصره، قال: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، وإني لأكثر له الدعاء، وإني لأكثر له الدعاء. نعم، لأنه أفاد العلماء في زمانه، وكذا بل أفاد الأمة جميعا، فلا يزالون يأخذون هذا الكتاب وينظرون ماذا فيه، فإذا فيه أصول وفصول في علم اللغة العربية وفي علم الفقه الشرعي وفي علم التفسير وفي علم الحديث وفي علم الأصول، كان كتابا جليل القدر عند العلماء. ما اسم هذا الكتاب؟ ما اسمه يا عبد الملك؟ الرسالة، الرسالة بما اشتهر مؤخرا. لماذا سمي بالرسالة؟ لماذا سمي بالرسالة؟ نعم، أحسنت، لأن الشافعي رحمه الله أرسل هذا الكتاب إلى المحدث عبد الرحمن ابن مهدي.